أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بعد أن انتهينا من كتاب الصلاة ومن قبله كتاب الطهارة، ننتقل إلى كتاب الزكاة في كتاب شرائع الإسلام. الملاحظة اللي نريد نقولها أنه كتاب الزكاة في الشرائع أكبر من كتاب الخمس، يعني من حيث الحجم والمعلومات اللي فيها، بينما في الرسائل العملية للفقهاء المتأخرين بالعكس، أنه كتاب الزكاة مختصر، وكتاب طبعا مختصر بما فيه يعني يكفي في الغرض، وكتاب الزكاة وكتاب الخمس مطول وكثير. السبب في ذلك أنه حسب الحالة الابتلائية اللي يمر بها المكلف، لأنه يحتاج في هذه الفترة هل قد يحتاج بالفترة الأخرى أكثر أو أقل. حتى ينقل أن الإمام الشافعي كان في العراق له كتاب فقه، لما انتقل إلى مصر وأعتقد هناك ألف كتاب الأم، غير كل الفقه ماله، جاء بفقه جديد، يعني لغى فقه وفتاوى الأولى التي كانت في العراق وجاب فتاوى أخرى في مصر. ليش؟ لحسب ما يقتضيه الظرف والمصلحة. طبعا أكيد لابد أن تكون الفتاوى وفق النصوص سواء كانت سنية أو شيعية، لكن تتغير بحسب الظرف والحالة. المهم كلامنا في الزكاة. الزكاة معناتها الطهارة أو نمو الشيء الذي يزكو ينمو، أو زكى الشيء طهره وإلى آخره. قال: وفيه قسمان، الزكاة على قسمين، زكاة المال وزكاة الفطرة. إحنا راح نتحدث في هذه الفترة حول زكاة المال أولا، وزكاة الفطرة نأجلها إلى آخر المطالب. قال: القسم الأول في زكاة المال، القسم الأول في زكاة المال. قال: والنظر في من تجب عليه، هذا النظر الأول، على من تجب من الناس، وما تجب فيه، هاي النظر الثاني، تجب في أي شيء من الأموال، أصلي أن عدها مثلا ورق وعدها أشكال أموال، كل شيء له مالية، واحد عنده 10-15 بيت يقول هذا هم بها زكاة، عندي فلوس بالمصرف هاي هم تجب فيها الزكاة، عندي ذهب، زوجة تسأل تقول أنا عندي ذهب مثلا، مصوغات ذهبية هم تجب فيها الزكاة، مثل هذه الأسئلة ترد طبعا. وكو فرق بينه وبين مذهب أهل السنة، فهذا فيما تجب فيه. النظر الثالث ومن تصرف إليه، المستحق الذي يستحقه منه، من الأرباب الزكاة، هذا كله راح نسولف عنه. كلامنا في هذا اليوم راح يكون في النظر الأول اللي هو من تجب عليه الزكاة. قال: النظر الأول في من تجب عليه من المكلفين. قال: فتجب الزكاة على البالغ، إذا لا تجب على الصبي على القول المشهور. العاقل، إذا لا تجب على المجنون، هذا البلوغ والعقل يسموها شرط الكمال. والحر، إذا لا تجب على العبد. طبعا كل هذا فيه أقوال وفيه مناقشات سنبين. والتمكن من التصرف، أن يكون متمكنا من التصرف في أمواله، فإذا مثلا كان مسجون أو أمواله غصبت، أما إذا كان هو مسجون لا تجب عليه الزكاة لأن ما يقدر يصرف في أمواله، أو أمواله حجر عليها أو سرقت غصبت، هذا أيضا لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه غير متمكن من التصرف. وهكذا راح نجي على شرط شرط من ذني الشروط اللي هو بلوغ وعقل وحرية وملك والتمكن من التصرف، يعني معناتها خمس شروط عندنا. نجي على الشرط الأول، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. إذن الذي يمتلك ذهب وفضة لا يجب عليه إلا إذا كان بالغا، وهذا أمر بالإجماع اتفاق العلماء عليه، ولكن فيه أقوال. نعم، إذا أتجر له، يعني أنا تاجرت بمال ابني، من إليه النظر، طبعا من اللي له النظر في أموال الصبي؟ الولي ماله، أبوه أو جده. واستحب عليه إخراج الزكاة من مال الطفل. إذا أنا تاجرت بمال الطفل، بمال ابني، فأني يستحب لي أنه أزكي أموال ابني. هاي نقطة. نقطة أخرى، وإن ضمنه، يعني شنو ضمنه؟ يعني نقل إلى أنا أموال ابني حولتها إلى نفسي، أقول هساي فلوس ابني رح أحولها لنفسي، وابني عود يطلبني من يكبر أنا أنطي. وإن ضمنه أو ضمه إلى أمواله وأتجر لنفسه هذا الولي، وكان الولي مليا، لأنه من شروطها أن يكون غنيا، كان الربح له المن للولي دون الصبي، ويستحب له الزكاة، لأنه أموال التجارة يستحب فيها الزكاة، وهذا قول هو المشهور. أما لو لم يكن مليا، إذا ما عندكم لم ضيفوا لها لم، أما لو لم يكن الولي مليا، كان فقيرا وتاجر في هذه الأموال، أو لم يكن وليا، تاجر في أموال الصبي ولم يكن وليا عليه، كما لو كانت أمه مثلا، كان ضامنا، لأنه ما يصير التصرف إذا ما عندك ولاية، كان ضامنا في حال تلف المال، ولليتيم أو هذا الصبي الربح، يكون له الربح ولا زكاة ها هنا. لماذا؟ لأنه تصرفا غير مشروع في أموال الصبي. طيب، قال ويستحب الزكاة في غلات الطفل. انتهينا هسه من النقدين اللي هو الذهب والفضة، قلنا انه لا تجب فيه بالإجماع. الآن راح نتحدث عن ما تبقى من أموال الصبي. ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشي الغلات، الغلات الأربعة اللي هسه راح تجينا، اللي هو الحنطة والشعير والزبيب والتمر، والمواشي اللي هن الثلاثة، البقر والغنم والإبل. وقيل والقائل الشيخان، من نقول الشيخان نقصد بهم دائما الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهما، وقيل تجب في أموالهما. وكيف قلنا؟ سواء قلنا في الوجوب كما قال الشيخان، أو قلنا في الاستحباب كما قال المصنف والمشهور، فالتكليف بالإخراج ليس على الصبي، وإنما يكون التكليف في إخراج الزكاة على الولي. الصبي ما عليه وجوب، حتى لو قلنا أن هذا المال فيه زكاة فليس على الصبي الإخراج، وإنما تكون على الولي. وهذا أعتقد أكو قول لسماحة السيد السيستاني أنه يجب الخمس في مال الصبي، يجب الخمس في مال الصبي، لكنه وجوب الإخراج مو على الصبي، على الولي. هذا أم نسولف عنه لعله إذا وفقنا في كتاب الخمس. قال وقيل حكم المجنون، هذا القول أيضا للشيخان، وقيل حكم المجنون حكم الطفل في ذلك. الكلام اللي قلناه الذي تقدم هذا كله في مسألة الصبي، المجنون شنو حكمه؟ قال المجنون نفس حكم الطفل، كالكلام الذي قدمناه في حكم الطفل، من أمواله في النقدين لا زكاة فيها، وأمواله في الغلات والمواشي، عدنا بها قولين، قول للشيخان بالوجوب وقول بعدم الوجوب، وإنما هو مجرد استحباب كما قال المصنف. والأصح أنه لا زكاة في مال المجنون إلا في الصامت، الصامت اللي هو الذهب والفضة، وهذا هم على نحو الاستحباب، إذا أتجر له الولي فيكون فيه زكاة، ولكن استحبابا لا وجوبا، وهذا نفس الكلام تقريبا الذي قلناه في أموال الصبي. انتهينا هسه من المجنون والصبي. الثالث اللي هو المملوك، المملوك لا تجب عليه الزكاة، العبيد، عبد لا يقدر على شيء، العبد ما يقدر يسوي كل شيء، العبد والأمة، طبعا نقول العبيد يعني يشملون الإمام. والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا أن العبد يملك أو قلنا بإحالة ذلك، يعني باستحالة ذلك. عدنا بها قولين، هناك من قال أن العبد يملك، وهناك من قال يستحيل، أحلنا يعني يستحيل، يستحيل على العبد أن يملك. مثل ما واحد يقول هسه الفرس أو البقرة تملك، الفرس يملك السرج الذي على ظهره، فواحد يقول يستحيل الفرس لا يملك شيء، البقرة تملك لجامها لا يستحيل أن تملك، فكذلك يستحيل على العبد أن يملك شيئا. المهم بها قولين. قال وسواء قلنا أن العبد يملك أو قلنا باستحالة ذلك، ولو ملكه سيده مالا، أنا انطيت لعبدي مالا قلت له هذا المال ملكا لك، انطيته 5 من النياق وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، صار متمكن من التصرف فيها، نقول لم تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه عبد وإحنا نشترط الحرية في دفع الزكاة. وقيل وهذا القول والقول الذي يليه مجهول صاحبه لعله ينسب إلى أهل السنة، وقيل لا يملك العبد ويجب عليه الزكاة في الأموال التي ملكها له مولاه، وقيل القول الآخر لا يملك والزكاة تكون على مولاه. لماذا؟ لأن العبد وما يملك لمولاه، فأنا إذا قلت لعبدي هذه 5 نياق فزكاتها عليه. وكذا المكاتب، الناب طبعا سيجيكم إن شاء الله في الجزء الثالث، العبيد على أقسام، أكو عبد مكاتب وأكو عبد قن وأكو عبد مشروط وأكو عبد مطلق وأكو يعني هو إلى أقسام. فالعبد المكاتب المشروط وكذا لا زكاة على العبد المكاتب المشروط، هذا العبد المشروط المولى ماله يشترط عليه يقول له أنت حر إذا دفعت كل ثمنك، فإذا دفع ربع الثمن أو نصف الثمن أو ثلاثة أرباع الثمن يبقى عبد، وعبد عبد قن لحين ما يدفع تمام ثمنه يسموه عبد مشروط. هذا قسم. وقسم الآخر ولو كان مطلقا، العبد المطلق اللي تحرر منه جزء، كل ما دفع جزء من ثمنه يتحرر، فإذا دفع ربع ثمنه يتحرر ربع من عنده، إذا دفع نصف ثمنه يتحرر نصف من عنده وهكذا. قال وتحرر منه شيء وجبت، هذا يختلف، هذا تجب عليه الزكاة بمقدار ما تحرر من نصيبه إذا بلغ نصابا. النصيب اللي يمتلكه خلي نفترض أنه نصاب انعتق من عنده نصف، لأن باعتبار أنه دفع نصف ثمنه فنقول له عليك نصف زكاة، إذا تحرر منه ربع نقول له عليك ربع زكاة، وهكذا يعني بقدر ما تحرر يدفع. هذا الكلام يأتينا في أحكام العبيد اللي هو في بالجزء الثالث إن شاء الله. أيضا من الشروط التي اشترطناها أن يكون مالكا، هذا الشرط الرابع. الشرط الأول أن يكون عاقلا، الشرط الثاني أن يكون، الشرط الأول أن يكون بالغا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون حرا، والشرط الرابع أن يكون مالكا. قال والملك شرط في الأجناس كلها، إذا لم تكن مالكا لها النقدين والمواشي الأنعام والغلات الأربعة فلا زكاة عليك، لابد أن تكون مالكا لها. فأنا إذا أجرت مثلا 5 نياق لمدة سنة واجب علي بها الزكاة؟ لا، لأن مو ملكي كلها. ولابد أن يكون تاما، لابد أن يكون ملكه لهذا النصاب أن يكون تاما. أما إذا كان على نحو الشركة لا، فنقول لا إلا يكون حصتك نصاب كامل وتدخل في ملكك يلا تجب فيك هذه الزكاة. قال ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصابا لم يجري في الحول إلا بعد القبض، ما يحسب الحول، يقول أنا وهبولي يا 40 شات واجب بها الزكاة، نقول لا إلا تقبضها، لأنه من شروط صحة الهبة القبض، اقبضها وتدخل في ملكك وتمر عليها سنة يا الله تجب عليك شنو؟ تجب عليك زكاة. ولا بد أن يكون تاما، بل عفوا، وكذا إذا كان أوصي له، الوصية أيضا يشترط فيها موت الموصي وقبول الموصى له حتى تتحقق الوصية وتدخل في ملكك. وكذا إذا أوصي له اعتبر الحول، ولكن متى يعتبر الحول؟ نبدأ نحسب الحول والسنة بعد أن يتوفى الموصي وأن يقبل الموصى له بذلك المال، فيدخل في ملكه، وبعد الدخول في ملكه نبدأ نحسب للحول. قال ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد، إذا اشترى نصاب من النصب، خلينا نفترض اشترى 40 شات، فواجب عليه متى أنه يحسب الحول مال الزكاة؟ من حين العقيد لو من حين انتهاء الخيارات، قال من حين العقد الآن، من آن اشتريت منك، قلت لك أنت قلت لي بعتك 40 شات وقلت لك اشتريت أو 50 شات، أذني من اليوم اللي أجرينا به العقد ليندخلا في ملكي متى؟ عند العقد، لا بعد الثلاثة. هذا في خيار الحيوان اللي هو أنا مو عندي خيار 3 أيام في الحيوان وتعتبر الملكية متزلزلة، نحسب ورا ما ينتهي الخيار مال الحيوان. وإذا كان هناك خيار شرط قلت له منا 6 أشهر والملك متزلزل غير بعروانة تنتهي 6 أشهر، يا الله أبدأ أحسب الحاول، لو لا قال من حين العقد لا بعد الثلاث، يعني خيار الحيوان والخيارات الأخرى لا مدخلية لها وإن كان الملك متزلزل. قال ولو شرط البائع أو كلاهما اشترط خيارا زائدا على خيار الحيوان اللي هو 3 أيام بنى على القول بانتقال الملك من حين العقد، والوجه الصحيح الذي يختاره أنه من حين العقد نحسب الحاول وليس من حين انتهاء الخيار، سواء كان خيار الحيوان أو 3 أيام أو خيار الشرط اللي هو مثلا خلنا نفترض شهر شهرين 6 سنة إلى آخره. وكذا لو استقرض مالا زكويا وعينه باقي، استقرضت أنا قلت له محتاج أريد حليب وأريد كذا أستفيد من الصوف، قال هاي 50 شات خليها عندك أو 10 من الإبل، فهل هاي فيها زكاة؟ قال وكذا لو استقرض مالا زكويا وعينه باقي جرى في الحول من حين قبضه. إذا استقرضتهن وقلت له بعدين عود أنا أرجع لك ثمنهن أو كذا اشتريتهن بالعاجل، فإذا متى جرى عليه الحول من حين قبضه. ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. الآن إحنا كمسلمين غنمنا غنيمة من الإبل والغنم والبقر والإلى آخره، غنمنا هاي الغنيمة، هاي عليها زكاة نحسب لها الحول مالها منيا؟ قال مو من حين الغنيمة، لما نتقسم وكل من يدخل، لما أنا أنت تعال التي المقاتل إلك هاي 10 نياق، من انطيت هي يلا يبدأ يحسب الحول، مو أنا قبل شهرين 3 دخلن هن في ملك المسلمين يقول ذنيك محسوبات لو ما محسوبات، نقول لا ما محسوبات. ولو عزل الإمام قسطا قلت يا بهاي 10 نياق للقائد الفلاني جرى فيه الحول إن كان صاحب العطاء المعطي له حاضرا، إذا موجود قلت هذا للقائد الفلاني وهو موجود من أنا دخلا في ملكه، فيبدأ يحسب الحول من هذا. أما إذا هو كان غائب ما موجود، خلنا نفترض هو في مصر في القتال وقلت هذه 5 نياق له، هل واجب فيها الزكاة؟ قال وإن كان غائبا فعند وصوله إليه لما يوصل أمواله. ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، قلت أنا لله علي أن أتصدق بهذه بعد خلنا نفترض شهرين 3 يلا يحل تكمل السنة، وقلت أنا تصدقت أو نذرت أو أوقفت هذا المال، انقطع الحول. لماذا؟ لأنه تعين صدقة، دخرج من ملكي صار ملك الفقراء، وملك الفقراء لا زكاة فيه. هذا بالنسبة للشرط الرابع. الشرط الخامس التمكن من التصرف في النصاب، لابد أن يكون متمكنا من التصرف في النصاب، هذا شرط معتبر. وفي الأجناس كلها 3 أجناس احنا عندنا، النقدين الذهب والفضة دراهم ودنانير، والثاني اللي هو الغلات الأربعة اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والثالث الأنعام اللي احنا نسميها المواشي، الأنعام اللي هي 3، الإبل بقسميها العراب والبخاتي، والغنم بقسميها اللي هو الظأن والمعز يعني الطليان والصخور، والبقر بقسميها اللي هو نسميه الهوايش والجاموس. واضح؟ هذا سيأتي الكلام عنه، فهي من يعبر على الأجناس كلها. وإمكان أداء الواجب، كن متمكن من أداء الواجب، يعني أني أقدر أتصرف بأموالي وأدفع الزكاة إلى المستحقين، هذا معتبر في الضمان لا في الوجوب. وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب، يعني لو تلفت الأموال والمستحق موجود ولم يسلمه الزكاة، فهنا تجب عليه ضمان الزكاة التي ضيعها. يجب عليه الضمان ويسقط عنه الأداء الحالي لأنه ما متمكن من وجود، لا يوجد المستحق حتى أدفع له، لكن صار في ذمتي. ولا تجب الزكاة في المال المغصوب، لا تجب الزكاة في المال المغصوب حتى يعود إلى صاحبه. إذا أنا صادروا أموالي أخذوا من عندي مثلا القطيع مال الغنم أو البقر أو الإبل، هم واجب علي الزكاة مرة سنة؟ لا، ما واجب علي الزكاة لأنه ما أقدر أتصرف به، الآن يتصرفون بالغاصبين. ولا الغائب، أنا مسجون مثلا أو مسافر وأموالي بلغت النصاب، هم واجب عليه الزكاة؟ قال لا مو واجب، انت ما تقدر تتصرف به، واحنا الشرط الخامس اللي اشترطناه ان يكون قادرا على التصرف. قال ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله او وليه. نعم، اذا انا غائب مسافر الى بلد اخر وخليت وكيلي هو يقوم برعاية والتصرف في اغنامي مثلا، فيجب علي انه ازكيهن واكلف الوكيل في ذلك. ولا الرهن على الأشبه، الرهن أيضا الأموال المرهونة ما واجب بها الزكاة. لماذا؟ يعني أنا لو استقرضت مبلغ من المال وجعلت أبقاري 40 بقرة مثلا 50 بقرة رهينة، فهاي ما واجب فيها الزكاة. ليش؟ لأن تعلق حق الغرماء بتلك الأموال وتلك الأعيان. قال ولا الوقف، الوقف بعد يخرج لأنه تعرفون خرجت الأعيان من ملكي، حتى لو أنا أقدر أتصرف به لكنه العين كما سيأتي في تعريف الوقف، وقف العين وتسبيل المنفعة. ولا الضال، المال الضائع، زين أموالي ضاعت، أنا شلون واجب علي أزكيها؟ يعني فوق ما ضاعت لا أملك الأموال والنوب يقول له، النوب يخسرون يقول له تعال جيب زكاتها، لا تجب عليها الزكاة. ولا المال المفقود اللي هو عن مثلا قبل يدفنون أموالهم، يدفن المال ماله وينسى وين دفنه. ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة، وهاي استحباما. رجعت أموالي إلي ورا كم سنة لقيتها مثلا عثرت عليها، فهنا أنا يستحب إلي أنه أزكيها عن سنة ماضية. ولا القرض، القرض أيضا لأن القرض هو ما داخل في ملكي، زين، حتى يرجع إلى صاحبه. لما اقترض من عندي فتشخص، اقترض من عندي مثلا النياق أو غنم اقترض من عندي وقال أرجعها بعدين أو أرجع ثمنها، فهذا مواجب عليه أنه أنا زكيه. ولا الدين حتى يقبضه، الدين تعرفون أعم من القرض، القرض ما يقرض مثل الفلوس هاي الدراهم والدنانير، وأما الدين فلا أعم، احتمال ترجع له مثل استدان منه 20 ناقة ويرجعهم بعدين ورا فترة. قال فإن كان تأخيره من جهة صاحبه من جهة المالك، قيل والقائل الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في الخلاف، يعني القائل الشيخان، قيل تجب الزكاة على مالكه لأن التأخير من جهة المالك هو نفسيته، وقيل وهذا القول للمشهور لمشهور الفقهاء لا تجب أصلا لأنه إحنا مشترطين القدرة على التصرف، والأول أحوط اللي هو قول الشيخان في ذلك. والكافر، هل الكافر تجب عليه الزكاة أم نشترط في ذلك الإسلام؟ تعرفون أنتم مبنى الإمامية، مذهب الشيعة الإمامية، يقولون في تكليف الكافر، الكافر مكلف بالفروع من صوم وصلاة وزكاة وخمس وغيره، لكن لو أداه لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتقرب الكافر إلى الله وهو يشرك به، فلا طاعة له. قال والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها، قلنا لعدم تأتي قصد القربة منه، هذا ما امتازت به الإمامية عن غيره، السنة أصلا يقولون الكافر غير مكلف. فإذا تلفت الأموال لا تجب عليه ضمانها، ما تجب عليه لأنه أصلا ما يقدر يؤدي الزكاة وإن أهمل. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة، أنا مسلم وعلي زكاة وما تمكنت من أدائها وتلفت ما دفعت الأموال، لم يضمن. ليش؟ لأن ما أتمكن من التصرف فيه. أو مثلا أنا أريد أدفع زكاة بس ماكو مستحق حتى أدفع الهي، فهنا أنا ما علي ضمان. ولو تمكن من أدائها ولم يفعل، أتمكن من الأداء وما دفعتها وفرط في الأداء ضمن، أكو فقير واليوم أدفع الزكاة وباكر أدفع الزكاة إلى أن تلفت أمواله الأموال. فهنا أنا نقول واجب عليك الزكاة ودخلت في ذمتك. والمجنون والطفل لا يضمنان، لأن إحنا مشترطين البلوغ والعقل، لا يضمنان إذا أهمل الولي. خل نفترض أنه نحن نقول بأنه، طبعا هاي مع القول العبارة مع القول بالوجوب، إحنا قلنا أكو قول بالوجوب. لو قلنا أنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والولي ما دفع، هاي صار سنوات ما يدفع زكاة، هم من كلف الصبي والمجنون نقولهم يا بي الصبي ورا ما تبلغ تعال ادفع زكاة، يا المجنون ورا ما تفيق ويرجع عقلك تعال ادفع زكاة بأثر رجعي للسنوات الماضية، لا لا يجب ذلك. وهذا قلنا أنه بالإجماع. قال في الغلات والمواشي، أما النقدين لأنه بالإجماع لا تجب عليهم الزكاة. هذا تمام الكلام في النظر الأول. النظر الثاني في بيان من تجب فيه الزكاة وما يستحب، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.